البيقوني رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا البيت فيه تعرض لنوعين من أنواع الحديث، وهما العزيز والمشهور. وقبل أن نتكلم عليهما لا بد أن نفرق أولا بين قسمين أساسيين من أقسام الحديث، وهما المتواتر والآحاد. فأما المتواتر فهو ما جاء عن عدد كثير بطرق غير محصورة، أن يرويه جمع كبير عن جمع كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون هذا العدد في كافة طبقات السند. هذا هو المسمى عند المحدثين بالمتواتر. وأما الآحاد فهو ما لم يبلغ شرط التواتر، فكل ما لم يبلغ هذا الشرط، كل ما كان محصور الطرق سواء بواحد أو اثنين أو ثلاثة، فهذا هو الآحاد. والآحاد ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور. فأما الغريب فسيأتي الكلام عليه في حينه إن شاء الله، وأما العزيز والمشهور فهما ما وقع الكلام عليهما في هذا البيت. قال الناظم في حد العزيز: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. فالحديث العزيز عند الناظم وغيره من أهل العلم هو ما يرويه اثنان أو ثلاثة، ما يرويه اثنان في طبقة من طبقات السند أو ثلاثة، بحيث لا يقل العدد عن ذلك، لأن العدد لو قل عن ذلك فإننا سننتقل إلى قسم آخر من أقسام الحديث. ولا مانع من الزيادة، يعني لا مانع مثلا أن يروي الحديث اثنان عن اثنان ثم يرويه عن هذين الاثنين جمع كبير، فهذا لا يؤثر على كون الحديث عزيزا، لأن الأمر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: القلة في هذا العلم تقضي على الكثرة. فالعزيز في قول الناظم رحمه الله هو ما رواه اثنان أو ثلاثة، والمشهور في قوله أيضا هو مروي ما فوق ثلاثة. فإذا رواه أكثر من ثلاثة طالما أنه لم يصل إلى حد التواتر فهو مشهور عند الناظم وغيره من أهل العلم. ولكن الصحيح الذي اعتمده غير واحد من المحققين أن العزيز هو مروي اثنين فقط، والمشهور هو مروي ثلاثة. فإذا روى الحديث اثنان عن اثنان فهذا هو العزيز، وإذا رواه ثلاثة فهذا هو المشهور. ما الفرق بين هذا وبين قول الناظم؟ العزيز عند الناظم ما يرويه اثنان أو ثلاثة، فالثلاثة عند الناظم داخلة في ماذا؟ في العزيز لا في المشهور. وأما على القول الذي ذكرته ثانية فالعزيز يختص برواية الاثنين، والمشهور يختص برواية الثلاثة. وفيما يتعلق بتقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، فإنما هذا تقسيم لمعرفة درجة القوة فحسب، ولكن ليس له تأثير على العمل على الإطلاق. فالمتواتر يعمل به والآحاد كذلك يعمل به. ومن هنا أنكر بعض العلماء تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد حتى لا يفضي ذلك إلى طرح العمل بالآحاد كما عليه أهل البدع. وأما أهل السنة إذا قسموا الحديث إلى متواتر وآحاد فلا يعنون بذلك إطلاقا طرح العمل بالآحاد، ولا يعنون أيضا أن الآحاد ظني الثبوت كما عليه أيضا أهل البدع، لا سيما إذا تكلمنا على الآحاد المحتف بالقرائن، وسيأتي تفصيل ذلك في حينه إن شاء الله. وإنما عندما نقسم الحديث إلى متواتر وآحاد فهذا تقسيم اصطلاحي لمعرفة مراتب القوة بالنسبة للحديث الصحيح، وأما من جهة العمل أو من جهة الإفادة فلا فرق بينهما على الإطلاق، وإن كان المتواتر بطبيعة الحال أقوى من الآحاد. قال رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا البيت أيضا فيه نوعان من أنواع الحديث وهما المعنعن والمبهم. فأما المعنعن فقد قال فيه كعن سعيد عن كرم، فحده بمثال أو عرفه بمثال. والحديث المعنعن هو الذي تأتي فيه صيغة عن، أن يقول راوي الحديث عن فلان، أن يرويه عن شيخه بلفظة عن، كالإسناد الذي مثلنا له من قبل. محدش حفظه؟ شوف لنا حل في موضوع السبورة ده. قال البخاري حدثنا مسدد. طب ما هو امال في ايه؟ مين هيقول؟ من سيقول؟
نعم.
طيب احنا قلنا شعبة عن قتادة عن أنس وما قلناش يحيى بن سعد. ماشي. فهذا الإسناد الذي بين أيدينا يقال فيه إسناد معنعن لأنه وقعت فيه صيغة عن، ولا يشترط في الإسناد المعنعن أن تكون العنعنة في كافة طبقات السند، وإنما متى وقعت العنعنة ولو في طبقة واحدة يقال في هذا الإسناد إسناد معنعن. طيب ما حكم هذا الإسناد المعنعن؟ هل يحكم باتصاله أم بانقطاعه؟ خلاف بين العلماء، والذي استقر عليه العمل ونقل عليه الإجماع أن الإسناد المعنعن محكوم باتصاله إذا كانت هناك معاصرة بين الراوي وشيخه الذي عنعن عنه وكان اللقاء بينهما ممكنا. فهذان شرطان: أن تكون هناك معاصرة بين الراوي وشيخه، وأن يكون اللقاء بينهما ممكنا. فبالنسبة للإسناد الذي ذكرناه آنفا، أين وقعت العنعنة؟ قال شعبة: عن قتادة عن أنس. فلو أننا نظرنا بالنسبة لشعبة وقتادة فهما متعاصران واللقاء بينهما ممكن بل ثابت، يعني القصد أن نمثل فقط، وإلا فهذا الإسناد بعينه قد تحقق فيه شرط اللقاء في كافة طبقات السند، ولكن المقصود أن نمثل به فقط. فبالنسبة لشعبة وقتادة على سبيل المثال، لما عنعن الأول عن الثاني نظرنا هل هما متعاصران؟ الجواب نعم. هل اللقاء بينهما ممكن؟ الجواب نعم. إذن فهذه العنعنة التي وقعت بينهما يحكم بماذا؟ باتصالها. هذا هو الذي استقر عليه الأمر عند المحدثين ونقل فيه الإجماع. وأما النوع الثاني من أنواع الحديث الذي وقع في هذا البيت فهو الحديث المبهم. قال فيه الناظم: ومبهم ما فيه راو لم يسم. فالحديث المبهم هو الذي يقع في إسناده راو لم يسم، كقولك عن رجل أو عن امرأة أو نحو ذلك. والإبهام قد يكون في السند وقد يكون في المتن. فأما الإبهام في السند فكما ذكرته لكم، سنفترض مثلا أن صورة الإسناد التي عندنا كالتالي: قال البخاري حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا شعبة عن رجل عن أنس. فهذا يقال فيه إسناد مبهم، والإبهام ها هنا في الإسناد. وأما الإبهام في المتن فصورته أن يقع الإبهام الذي ذكرته لكم في صلب المتن لا في الإسناد. فعندنا بالإسناد السابق مثلا: قال البخاري حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحصل كذا وكذا وكذا. فالإبهام ها هنا أين وقع؟ في المتن. نعم. وحكم المبهم بالطبع أنه ضعيف وهو شديد الضعف. فإذا وقع، طبعا نتكلم على الإبهام في الإسناد لا على الإبهام في المتن، فتنبه، نتكلم على الإبهام في الإسناد. الإسناد المبهم ضعيف شديد الضعف، فلا يصلح الاحتجاج به ولا تصلح التقوية به. فتنبه لهذا، لأننا لما تكلمنا على الحسن لغيره قلنا إن شرط الحسن لغيره ماذا؟ ها؟ الضعيف لذاته، أو الضعيف إذا تعددت طرقه. وقلنا إن هذا الضعيف حتى يصير حسنا لغيره لابد أن يكون ضعفه ماذا؟ خفيفا أو محتملا. فمن صور الضعف الشديد التي لا تصلح للجبر أو التقوية الإبهام في السند. لماذا؟ لأن الضعف الخفيف الذي يصلح للتقوية هو الذي يكون في سوء حفظ مثلا، أو يكون في صورة انقطاع في الإسناد، أو نحو ذلك مما سنبينه إن شاء الله. وأما هذا الرجل المبهم الذي وقع في الإسناد فلا تعرف عينه أصلا فضلا عن حاله، فقد يكون كذابا، قد يكون شديد الضعف، قد يكون في مرتبة من نحو ذلك مما لا يصلح للجبر أو للتقوية، وبالتالي فلا يصلح مثل هذا الإسناد للتقوية. فلو كان عندنا حديث بإسنادين مثلا، أحدهما خفيف الضعف والآخر فيه إبهام، فهل يصح أن تقوي أحدهما بالآخر؟ الجواب لا، وإنما يبقى الحديث على ضعفه كما هو. قال رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذان نوعان آخران أيضا من أنواع الحديث، وهما الحديث العالي والحديث النازل. والعلو والنزول صفتان للإسناد، يقال إسناد عال وإسناد نازل. طيب ما العلو وما النزول؟ قال رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على. فالإسناد العالي هو الذي تقل فيه الوسائط بينك وبين من تروي عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. فكلما قل عدد الوسائط كلما حصل ماذا؟ كلما حصل علو في الإسناد. فمثلا البخاري في الإسناد الذي ذكرناه آنفا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم نفسا؟ عد معي. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس. هؤلاء كم؟ خمس. طيب لو قال البخاري في إسناد آخر: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل؟ قلت الوسائط واحدة وبالتالي على الإسناد. طيب لو قال في إسناد ثالث: حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل؟ قلت الوسائط مرة أخرى وعلى الإسناد أكثر من ذلك. طيب هل يمكن أن يقل الإسناد أكثر من هذا عند البخاري رحمه الله؟ لا، ما يمكن أن يقل. أقل عدد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وسائط. فكلما قلت الوسائط بين الراوي وبين من يروي عنه سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فهذا هو الذي يسمى بالإسناد العالي. والعلو إما أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أشرف العلو على الإطلاق، وإما أن يكون إلى من دونه من صحابي أو تابعي جليل أو إمام من أئمة المسلمين، فهذا علو كذلك. فمثلا لو أن شخصا يروي صحيح البخاري لابد أن يكون له إسناد فيما بينه وبين الإمام البخاري رحمه الله. فكلما قلت الوسائط بينه وبين البخاري رحمه الله كلما كان إسناده ماذا؟ أعلى. يقال هذا علو إلى البخاري رحمه الله. وأفضل أنواع العلو على الإطلاق ما اجتمعت فيه قلة الوسائط مع الصحة. فإذا كان الإسناد صحيحا عاليا فهذا أشرف ما يكون وأنظف ما يكون. نعم، أشرف أنواع العلو على الإطلاق ما اجتمعت فيه قلة الوسائط مع صحة الإسناد، وإذا كان ذلك بالطبع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلو إليه هو أشرف أنواع العلو على الإطلاق. فمن قلت الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكان إسناده صحيحا فهذا أشرف أنواع العلو. طيب الحديث النازل هو ضد ذلك. قال: وضده ذاك الذي قد نزل. يقال هذا إسناد نازل إذا كثرت فيه الوسائط بينك وبين من تروي عنه. فمثلا بالنسبة للأسانيد الثلاثة التي ذكرناها آنفا، الإسناد الثاني بالنسبة للثالث نازل. واضح؟ إسناد الرباعي الذي ذكرناه بالنسبة للإسناد الثلاثي الذي ذكرناه في نهاية الأمر يعتبر نازلا، والإسناد الأول الإسناد الخماسي بالنسبة لهما يعتبر نازلا. والنزول في الحقيقة كان المحدثون يجتنبونه قدر المستطاع لحرصهم على العلو، لا سيما العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا ينزلون إلا لحاجة، ما كانوا ينزلون إلا لحاجة، كأن يريد أحدهم مثلا أن يروي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط فيه الصحة، فلا يمكنه أن يحصل على الصحة إلا بنزول في الإسناد، ففي هذه الحالة يتحمل النزول تحصيلا لمصلحة الصحة. وقد وقع هذا للإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح. قال رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. هذا البيت فيه كلام على الموقوف، الحديث الموقوف ما هو؟ قال: وما أضفته إلى الأصحاب، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من قول وفعل فهو موقوف زك. زكن أي علم وعرف. فالموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. ومن الصحابي؟ هو الذي لقي أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كيفما شئت يعني، هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ها مسلما ها ومتى على الإسلام. فما أضيف إلى هذا الصحابي من قول أن يقال قال هذا الصحابي كذا، أو فعل يقال فعل كذا، أو تقرير أن يفعل بحضرته شيء فلا ينكره، أو صفة أن يقال هذا الصحابي كان من صفته الخلقية أو الخلقية كذا، فهذا كله يسمى ماذا؟ موقوفا. وتجد الموقوفات بكثرة فيما يعرف بالمصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، هذان المصنفان مليئان بالآثار الموقوفة، وفيهما نسبة يسيرة من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكنك أيضا أن تجد هذه الموقوفات في مثل صحيح البخاري مثلا في سورة التعاليق أو نحو ذلك، يمكنك أن تقف على طائفة من الموقوفات. قال بعد ذلك: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هذا فيه تعرض لنوعين وهما المرسل والغريب. فأما المرسل فقد قال في حده: منه الصحابي سقط، أي ما سقط منه الصحابي. ولكن هذا التعريف غير دقيق. لماذا؟ لأن المرسل لو تيقنا أن الصحابي هو الذي سقط فيه لحكمنا بصحته، لأن الجهل بالصحابة لا يضر، وهذه قاعدة حديثية مهمة، جهالة الصحابي لا تضر. وبناء عليه بالنسبة للحديث المبهم الذي تكلمنا فيه آنفا، لو أن إسنادا جاءك فقيل فيه عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رجل من الصحابة، هل يقال في هذا الإسناد مبهم ضعيف أو لا يصح؟ لا. لماذا؟ لأن الجهالة بالصحابة لا تضر كما صرح به أئمة الحديث. فلو أننا تيقنا سقوط الصحابي من الإسناد بالنسبة للمرسل لحكمنا بصحته، وليس الأمر كذلك عند المحدثين. لهذا كان الدقيق في تعريف المرسل أن نقول: ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو نقول: ما نسبه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل شيء من ذلك فهذا هو الذي يسمى مرسلا. طيب، ما صورته بالنسبة للإسناد الذي ذكرناه آنفا؟ أن تكون الصورة مثلا أن يقول البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا أو حصل كذا أو حصل كذا. هذه صورة ماذا؟ المرسل. طيب، المرسل ما درجته عند المحدثين؟ ضعيف. المرسل من قسم الضعيف، وهو من قسم الضعف الخفيف الذي يصلح للجبر والتقوية، إلا إذا كان مرسلا من قبل صغار التابعين. يعني تفصيل هذا سيأتي في حينه إن شاء الله، ولكن المقصود هنا أن أنبه فقط حتى أقيد المسألة. المرسل الذي يصلح للجبر والتقوية هو الذي يكون من قبيل كبار التابعين أو أواسط التابعين. مثال كبار التابعين سعيد بن المسيب، وبعض العلماء يحتج بمرسله مطلقا. ومثال أواسط التابعين محمد بن سيرين. وأما المرسل الذي يجيء من صغار التابعين كمثل قتادة أو الزهري أو نحوهما، فإن هذا المرسل عند المحققين من المحدثين شديد الضعف، لا يصلح للتقوية. ومن باب أولى ما يأتي عمن دون صغار التابعين من أتباع التابعين مثلا أو من جاء بعدهم. يعني لو أن الإرسال في الإسناد السابق مثلا وقع من قبل شعبة، لو أن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فالإرسال في هذه الحالة ضعيف جدا لأنه في حكم الإعضال، وسنتعرف على المعضل في حينه إن شاء الله. إذن فالحاصل أن المرسل من قسم الضعيف، وأنه من قسم الضعف الخفيف الذي يصلح للجبر والتقوية، ما لم يكن من قبل من؟ من قبل صغار التابعين. وقد صنف العلماء في المراسيل، فالإمام أبي داود رحمه الله له كتاب معروف يسمى بالمراسيل، ذكر فيه أحاديث كثيرة مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين المراسيل التي هي كذلك والمراسيل التي يصنفها علماء الحديث فيما يتعلق بالرواة، كمراسيل ابن أبي حاتم وغيرها، فإن هذه المراسيل تتعلق بالرواة أنفسهم، من أرسل عن من ومن لم يسمع ممن، فهذا قسم وهذا قسم. النوع الثاني الذي ورد في هذا البيت هو الحديث الغريب، وهذا هو الذي تكلمنا فيه آلفا على أنه قسم من أقسام ماذا؟ الآحاد. فالغريب قال فيه الناظم: وقل غريب ما روى راو فقط. فالغريب هو الذي يرويه واحد فقط بخلاف العزيز والمشهور. فإذا انفرد راو برواية الحديث فالحديث في هذه الحالة يقال فيه حديث غريب، ويقال فيه أيضا حديث فرد، وسيأتي الكلام على الفرد في حينه إن شاء الله في بيت مستقل، فلا داعي للكلام فيه الآن، وسنتكلم حينئذ إن شاء الله عن الفرد المطلق والفرد النسبي. قال رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. هذا هو الحديث المنقطع أو الإسناد المنقطع. ما صورته؟ قال: وكل ما لم يتصل بحال، أي كل ما فقد شرط الاتصال فهو منقطع. فما صورة الحديث المنقطع إذن؟ الحديث المنقطع هو الذي فقد شرط الاتصال. ولكن هذا التعريف أيضا خلاف ما استقر عليه الأمر عند المحدثين من التفريقة بين المنقطع وغيره من صور السقط في الإسناد، لأن الإرسال كما عرفنا ينبني على ماذا؟ على سقط في الإسناد، ويمكنك أن تقول فيه منقطع، ولكن الاصطلاح ليس كذلك، وإنما المرسل شيء والمنقطع شيء. عندنا أيضا من صور السقط في الإسناد الإعضاج، وسيأتي بيانه إن شاء الله، ومن ذلك التعليق. لأجل هذا فرق المحدثون بين هذه الاصطلاحات، فقالوا: المنقطع هو الذي سقط من إسناده راو أو أكثر بغير شرط التوالي، وبشرط أن يكون هذا السقط في وسط الإسناد لا في بدايته ولا في نهايته. أعيد مرة أخرى: المنقطع هو الذي سقط من إسناده راو أو أكثر بشرط ألا يكون هذا السقط متواليا، ألا يكون الراويان الساقطان متتاليين، وبشرط أن يقع هذا السقط في وسط الإسناد لا في أوله ولا في آخره، لأن السقط إذا كان في أوله فله اسم، وإذا كان في آخره فله اسم، وإذا كان على سبيل التوالي فله اسم كذلك. كمثل ماذا؟ كصورة الإسناد التي ذكرناها آنفا، أن يقول البخاري مثلا: حدثنا مسدد عن شعبة، فهذا يقال فيه ماذا؟ منقطع، لأنه سقط من وسط إسناده راو. أو أن يكون السقط لشعبة نفسه أو لقتادة نفسه، فهذا كله يسمى منقطعا. أما لو كان السقط مثلا من عند البخاري، لو أن البخاري مثلا قال: قال يحيى بن سعيد، أو قال شعبة، أو قال قتادة، أو قال أنس، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله له اسم وهو المعلق. وأما إذا كان السقط في آخر الإسناد من جهة الصحابي مثلا، فهذا هو المرسل كما عرفنا، أن ينسب الحديث من قبل التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان السقط على سبيل التوالي، لو أن البخاري قال: حدثنا مسدد عن أنس، سقط من ومن؟ سقط يحيى وسقط شعبة وسقط قتادة أيضا على الصورة التي ذكرتها. المهم أن يكون السقط على سبيل التوالي، فهذا هو ما يسمى بماذا؟ بالمعضل، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. إذن فصورة المنقطع أن يسقط راو واحد أو أكثر، كالصورة التي ذكرتها كإسقاط يحيى بن سعيد مثلا، أو كإسقاط يحيى مع قتادة، أن تكون صورة الإسناد على هذه الشكلة، فهذا إسقاط لأكثر من راو ولكن لا على جهة التوالي. والانقطاع من أسباب الضعف ومن علامات الضعف، فالمنقطع ضعيف لا يحتج به، وهو أيضا من قبيل الضعف الخفيف الذي يصلح للتقوية والجبر ما لم يتعدد. فإذا تعدد الانقطاع، إذا تعدد السقط في الإسناد، كان الإسناد عندئذ شديد الضعف. انتبه لهذه التقييدات ولهذه التفريقات بين الضعف الخفيف والضعف الشديد، لأن الذي يغفل عنها يقع في إشكالات كثيرة جدا. وهذا هو ما تجدونه أمامكم الآن من تقوية الضعيف والتحسين بمجموع الطرق وكذا وكذا، فكل من رأى أمامه أسانيد ضعيفة قواها بمجموعها هكذا من غير نظر ولا تحقيق. فلا بد أن تفرق بين الضعف الخفيف والضعف الشديد. نعم، طيب نقف هنا إن شاء الله، لأنه سيأتي عندنا التدليس، والتدليس سيحتاج إلى كلام طويل.
الضعف الشديد يا شيخ لا يجمع.
نعم؟
الضعف الشديد لا يجمع.
لا يجبر، لا يصلح للجبر يعني.
لا
يجبر. يعني لا يصح أنك تقول حسن مجموع الطرق يعني.
ولا يقبل.
لا بخط. إن شاء الله بقى من المتون القادمة إن شاء الله، لأن حتى الجزئية اللي فضلة هنا ممكن ما تسافناش قوي. صحيح ممكن نستخدم الصدورة فيما يأتي إن شاء الله، ولكن لو في المتون المقبلة يكون أفضل. الحديث بالذات يحتاج إلى شرح يعني منظور، يعني لازم تبقى بتشوف الشرح قدامك، بالذات لو بنتكلم في تخريج، ده موضوع تاني بقى يعني، سيبك من الكلام بتاع المصطلح ده، دي حاجات يعني خفيفة شوية. إنما لو بنتكلم بقى في تخريج وكده، ما يصلح لازم يكون في سبب. نعم. في اي استفسار او شيء؟ كيف يعني؟
يعني التابعي حدثنا
أحد الصحابة أو رجل من الصحابة، هذا ما تقصده؟
لا، أقل في المستوى، يعني التابعي التابعي عن التابعي.
يعني لو قال حدثني أحد التابعين مثلا، وبعدين إيه اللي حصل في الإسناد؟
بعدين قال
يعني مثلا تبقى صورة الإسناد هكذا، يقول فلان من الرواه حدثني أحد التابعين كذا، أيوة، يحدث عن رجل من الصحابة مثلا. لا، هذا إبهام طبعا، وإبهام يقدح في الإسناد، يقدح في الإسناد من جهة ماذا؟ من جهة أحد التابعين دي، مش من جهة رجل من الصحابة، لأنه كما قلنا جهالة الصحابي لا تضر، وأما جهالة غيرهم فتضر. ايا كان، ايا، لا علاقه لهذا بالاتصال، مساله الابهام ونحو ذلك لا علاقه لها بالاتصال. اي حد
ابن لهيعه يضاعف على الاطلاق ولا يؤخذ في الاطلاق؟
يعني شرحت حاله آنفا، يعني ابن لهيعة ده صنفت فيه رسائل، في رسالة يعني لأحد المتأخرين أو لأحد المعاصرين، وقد توفي رحمه الله تعالى، في بيان حاله، ولكن يعني عليها ملاحظات واستدراكات. يعني الشاهد أنا أردت أن يعني قصدت أن بهذا أن أقول أن الرجل من شدة الاختلاف في بيان حاله ومن شدة الاشتباه في بيان حاله صنف فيه بعض الناس رسائل، وأنت إذا رجعت إلى ترجمته من كتب الرجال تجد يعني ترجمة مطولة جدا والأقوال فيها يعني قوية ومتشابهة. فالرجل شرحت حاله آنفا وقلت إنه ضعيف، وضعفه يرجع إلى حفظه بخلاف أصوله أي كتبه، فهذه الكتب صرح غير واحد من النقاد أنها صحيحة، وبناء على ذلك فمن ثبت عنه أنه أخذ من هذه الأصول والكتب فحديثه عنه مقبول. عايز بقى تقول صحيح، تقول حسن، قول زي ما انت عايز، لكن هو مقبول محتج به. طيب من هؤلاء الذين اخذوا عن اصوله؟ كما قلت لكم المتيقن منهم اثنان، عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك. يبقى لما تلاقي في الاسناد كده ابن وهب عن ابن لهيعة او ابن المبارك عن ابن لهيعة، يبقى مبدئيا كده الاسناد هيمشي اذا تم استفاء بقيه الشروط بالطبع، لكن بالنسبه لابن لهيعة كده خلاص خلصت المساله. طيب في اثنين تانيين يتكلم فيهما العلماء، عبد الله بن مسلمة القعنبي، وده من شيوخ البخاري ومن الرواه عن الإمام مالك، وعبد الله بن يزيد المقرئ. الاثنين برضو دول بيتكلم فيهم العلماء على أنهما أيضا أخذ من أصول ابن لهيعة أو سمع منه قبل احتراق كتبه، ومسألة الاحتراق دي فيها كلام طويل عند العلماء، احترقت ولا ما احترقتش، اختلط ولا ما اختلطش، مسألة يعني كبيرة جدا يعني. لكن بالنسبة لهذين أعني ابن يزيد وابن قعنب أو القعنبي يعني، فأنا متوقف فيهما، لكن بالنسبة لابن وهب وابن المبارك ما في مشكلة. أي حد غير الأربعة دول الإسناد ضعيف على طول، عشان ابن لهيعة يعني جزئية متعلقة بابن لهيعة. أي حد غير الأربعة دول، أو بالنسبة يعني للمرجح عندي غير الاثنين دول اللي هم ابن وهب أو ابن المبارك، يبقى الإسناد على طول ضعيف لا يصح.
لا لا
ابن لهيعة، لا ابن لهيعة متأخر، ما أدرك أحدا من الصحابة، لا لا ما أدرك أحدا من الصحابة. نعم. لا الإبهام اللي تقول رجل يحدث صاحب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنا. صاحب رجل.
نعم. هذا إبهام في المتن، يمكن أن تقول هو إبهام في السند من جهة ما وقع في الصحابي، ويمكن أن تقول هذا إبهام في المتن من جهة أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، يعني يمكن أن تقول هذا فيه إبهام وهذا فيه إبهام، لكن طبعا الأقرب في هذه الصورة المعينة أن يقال هذا إبهام في السند، لأننا نتكلم على الجزء المتعلق بالصحابي، ولكن هذا الإبهام لا يضر كما عرفت. نعم. والحديث في كلام، يعني حديث من جهة صحته في كلام.
هو
نعم نعم، الا ما يتعلق بالصحابي، يعني في الصوره التي ذكرتها يقول عن رجل من الصحابه، فهذا يسهل عليك ان تحكم عليه بالالهام في السرد من جهه الصحابي. واما طبعا في الطبقات النازله تابعين واتباعهم ومن ياتي من بعد ذلك، فلا تستطيع بطبيعه الحال ان تحكم الا اذا رجعت الى الاصول. فجاده هذه الكتب، جاده هذه الكتب الحديثيه كالمنتقى والبلوغ والعمده، انها تذكر المتن بصحابيه، يعني ما بيجيبلكش من الاسناد الا ايه؟ صحابي بس، هو ده اللي بيجيبه من الاسناد، ولكن بيبقى تركيزه كله على المتن. نعم. في اي شيء اخر؟ جزاكم الله خير.